أيها الأحبة، يسرنا أن نقدم لكم الشريط 69 من شرح رياض الصالحين.
ثالث، قص الشعر، وهو الشعر النابت فوق الشفة السفلى، وحده الشفة، كل ما دار على الشفة العليا. أنا قلت السفلى والصواب العليا، كل ما دار على الشفة العليا فهو شعر، فهذا يحف، لأن بقاءه يطول يكون فيه تلويث بما يخرج من الأنف من الأذى. ثم عند الشرب أيضا يباشر الشعر المتلوث، يباشر الماء فيقذره، وربما يحمل مكروبات مضرة. وعلى كل حال فهو من السنة، أهم شيء أنه من السنة والتقرب إلى الله عز وجل إذا حففت. قص الخامس، الرابع، قص الأظفار، يعني تقليمها، والمراد بذلك أظفار اليدين والرجلين، ولا ينبغي أن يقص حتى يصل إلى اللحم، لأن هذا يضر الإنسان وربما يحصل فيه خراج أو ما أشبه ذلك، لكن يقصها قصاً معتدلاً. والخامس، نتف الآباط، إذا كان فيها شعر فإنها تنتف ولا تقص ولا تحلق، بل نتفها أولى، لأن النتف يزيلها بالكلية ويضعف أصولها حتى لا تنبت فيما بعد، وهذا أمر مطلوب شرعا. هذه خمسة أشياء: الختان والاستحداد، قص الشارب، تقليم الأظفار، نتف الأباط. أما الختان فيفعل مرة واحدة وينتهي أمره. وهنا أنبه على مسألة، وهي أن بعض الناس قد يولد مختونا ليس له قلفة، تجد الحشبة بارزة ظاهرة من حين أن يولد، وشهدنا ذلك بأعيننا، فهذا لا يختن، يعني ما بقي شيء يختن من أجله. أما الأربعة الباقية، الاستحداد، قص الشارب، نتف تقليم الأظفار، نتف الأباط، فإنها لا تترك فوق 40 يوما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأمته ألا تترك هذه الأشياء فوق 40 يوما، فلها مدة محدودة لا تتجاوزها. وأحسن ما يكون في ضبط 40 أن تجعل لك وقتا معينا، مثلا تقول أول جمعة من كل شهر أقوم بالعملية هذه، حتى لا تنسى، أحيانا ينسى الإنسان وربما يمضي 40 يوما أو 50 يوما ما ذكر. فإذا جعلت شيء معين بأن تقول مثلا أول جمعة من كل شهر أزيل هذه الأشياء 4، انضبط الوقت، ولكن هذا ليس بسنة، إنما هو من أجل ضبط الوقت لفعل السنة، وهي أن لا تتركها فوق 40 يوما. والله موفق. نعم، أي نعم، لا، حلقه بالموسى لا الشارع. حتى إن الإمام مالك رحمه الله قال أرى أن يؤدب من حلق شاربه، يؤدب، لأنه شوّر خلقه، ولأن خلاف السنة، السنة حف أو تقصير. لا، الأفضل النتف، إزالة بالمزيل لا بأس، لكن الأفضل النتف، إلا أن بعض الناس يشق عليه النتف جدا، فلا بأس أن يزال بالأدهان وشبهها. ايش؟ اي يختن واجب. اين اختتن ابراهيم عليه الصلاه والسلام وله 90 سنة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل السواك وخصال الفطرة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق الآنة وانتقاص الماء. قال الراوي: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع وهو أحد رواته: انتقاص الماء يعني الاستنجاء. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بقية خصال الفطرة، وقد سبق حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآباط. وذكرنا أن الأربعة التي سوى الختان لا تترك فوق 40 يوما، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت ذلك. أما حديث عائشة ففيه أن الفطرة عشر خصال، منها ما سبق في حديث أبي هريرة، ومنها ما ذكر في حديث عائشة دون حديث أبي هريرة. فمن ذلك إعفاء اللحية فإنه من الفطرة. وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بإعفاء اللحى. واللحية قال أهل اللغة إنها شجر، إنها شعر الوجه واللحيين، يعني العوارض وشعر الخدين، هذه كلها من اللحية. وأما الشارب فسبق الكلام عليه. فإعفاء اللحية يعني إرخاءها وإطلاقها وتركها على ما هي عليه، هذا من الفطرة التي فطر الله الناس عليها وعلى استحسانها، وعلى أنها من علامة الرجولة، بل ومن جمال الرجولة. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يحلق لحيته، فإن فعل فقد خالف طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعصى أمره، ووقع في مشابهة المشركين والمجوس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خالف المجوس أو المشركين وفروا اللحاء وحفوا الشوارب. ولم يكن الناس يعرفون هذا، أي لم يكن المسلمون يعرفون حلق اللحية، بل كان بعض الولاة الظلمة إذا أرادوا أن يعزلوا شخصا حلقوا لحيته، وهذا حرام عليهم لأنه لا يجوز التعزير بالمحرم. لكن قصدي أنهم كانوا يعدون حلق اللحية مثله وتعزيرا وعذابا. أما بعد أن استعمر الكفار ديار المسلمين في مصر والشام والعراق وغيرها، وأدخلوا على المسلمين هذه العادة السيئة وهي حلق اللحية، صار الناس لا يبالون بحلقها، بل كان الذي يعفي لحيته مستنكرا في بعض البلاد الإسلامية. وهذه لا شك أنها معصية للرسول عليه الصلاة والسلام، ومن يعصي الرسول فقد عصى الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وإذا ابتلى الإنسان بأحد من أقاربه يحلق لحيته فالواجب عليه أن ينصحه ويبين له الحق. أما هجره فهذا حسب المصلحة، إذا كان هجره يفيد بترك المعصية فليهجره، وإن كان لا يفيد أو لا يزيد الأمر إلا شدة فلا يهجره، لأن الهجر دواء يستعمل حيث ينفع، وإذا لم ينفع فإن الأصل تحريم هجر المؤمن بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ومما زيد في هذا الحديث الاستنشاق، الاستنشاق من الفطرة، لأنه تنظيف وإزالة أذى لما في الأنف فهو طهارة. والاستنشاق يكون في الوضوء ويكون في غير الوضوء، كلما احتجت إلى تنظيف الأنف فاستنشق الماء ونظف أنفك. وهذا يختلف باختلاف الناس، من الناس من لا يحتاج إلى هذا إلا في الوضوء، ومن الناس من يحتاج إليه كثيرا. ومن ذلك أيضا المضمضة، فإنها من الفطرة لأن فيها تنظيف الفم، والفم يحتاج إلى تنظيف لأنه يمر به الأكل والدهن وما أشبه ذلك فيحتاج إلى تنظيف، فكانت المضمضة من خصال الفطرة. ومن ذلك أيضا الاستنجاء، كما فسره وكيع، فسر وكيع انتقاص الماء بأنه الاستنجاء، لأن الاستنجاء تنظيف وتطهير وإزالة أذى. ومن ذلك أيضا غسل البرامج، البراجم، غسل البراجم. والبراجم قال العلماء إنها مصفط الأصابع، فإن مصفط الأصابع من الباطن يحتاج إلى تنظيف أكثر من ظاهرها، لأن ظاهرها ممسوح، ما في شيء يحتاج إلى تنظيف أكثر. وفي هذا الحديث دليل على أن إعفاء اللحية مع كونه مخالفة للمشركين من خصال الفطرة، فيندفع بذلك شبهة من شبه وقال إن من الكفار اليوم من يعفي لحيته، أفلا يليق بنا أن نخالفهم ونحلق اللحى؟ شوفوا العياذ بالله الشيطان. فنقول إن إعفاءهم اللحية تبع للفطرة، ونحن مأمورون بالفطرة، وإذا شابهون هم بالفطرة فإننا لا نمنعهم، ولا يقتضي أن نعدل عن الفطرة من أجل أنهم وافقون فيها، كما أنهم لو وافقون في تقليم الأظفار فإننا لا نقول نترك تقليم الأظفار بل نقلمها، وهكذا بقية الفطرة إذا وافقنا فيها الكفار فإننا لا نعدل عنها، والله موفق. اي نعم، الإسراف في استعمال الماء في الوضوء او في الغسل داخل في قول الله تعالى انه لا يحب المستفيد، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله يكره الإسراف ولو كان على نهر جاري، فكيف اذا كان على مكائن تستخرج الماء؟ فالحاصل ان الإسراف في الوضوء وغير الوضوء من الامور المذمومه.
سبحان الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها. الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. والله سبحانه وتعالى يذكرها كثيراً مع الصلاة في القرآن الكريم. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله هل تاركها يكفر كما يكفر تارك الصلاة أم لا، على قولين. والزكاة هي التعبد لله تعالى بدفع مال مخصوص من أموال مخصوصة، هذا المال المخصوص مقدر، ربع العشر، نصف العشر، العشر، وكذلك يدفع لطائفة مخصوصة كما سيأتي إن شاء الله. والزكاة لها فوائد عظيمة، منها تكميل إسلام العبد لأنها أحد أركان الإسلام، وهي أفضل من الصدقة. يعني لو أدى الإنسان 100 ريال زكاة أو 100 ريال صدقة تطوع كانت 100 ريال الزكاة أحب إلى الله عز وجل وأفضل. ومنها أن الإنسان يخرج بها عن دائرة البخلاء إلى دائرة الكرماء، لأنها بذل المال، والبخل إمساك المال، فإذا بذلها الإنسان خرج عن كونه بخيلاً إلى كونه كريماً. ومنها مضاعفة الحسنات، لأن الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله مثلهم كمثل حبة أنبت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، يعني ريال 700 ريال أو أكثر. ومنها أن فيها جبراً لقلوب الفقراء ودفعاً لحاجتهم وحمايةً من غضبهم، لأن الفقراء إذا لم يعطوا من مال الأغنياء فربما يغضبون ويتجرؤون ويكرهون الأغنياء ويرون أنهم في واد والأغنياء في واد. والأمة الإسلامية أمة واحدة، يجب أن يعتقد كل إنسان أنه لبنة في سور قصر مع إخوانه المسلمين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ومنها أنها سبب لشرح الصدر، لأن الإنسان كلما بذل شيئا من ماله شرح الله له صدره، وهذا شيء مجرب واقع. لو يتصدق الإنسان بأدنى من واجب الزكاة لوجد في قلبه انشراحا، لوجد في صدره انشراحا وفي قلبه محبة للخير. ومنها أنها تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء، وهذا فائدة عظيمة. تدفع ميتة السوء بمعنى أن الإنسان يموت على أحسن حال، وحسن الخاتمة، أحسن الله لي ولكم الخاتمة، أعز ما يكون على الإنسان، لأنه وقت فراق الدنيا إلى الآخرة، والشيطان أحرص ما يكون على بني آدم عند الموت، لأنها هي الساعة الحاسمة، إما من أهل النار وإما من أهل الجنة. وفي حديث عبد الله بن مسعود: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالأعمال بالخواتيم، والصدقة وعلى رأسها الزكاة تدفع ميتة السوء. ومنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. فالناس تكون الشمس فوق رؤوسهم قدر ميل، وهؤلاء المتصدقون وعلى رأس صدقاتهم الزكاة يكونون في ظل صدقاتهم يوم القيامة. وحكى لي بعض الصلحاء أن رجلا كان يمنع أهله من الصدقة من البيت، يقول: لا تصدق. وفي يوم من الأيام نام ورأى في المنام كأن الساعة قد قامت، ورأى فوق رأسه ظلاً يظله من الشمس، إلا أن فيه ثلاثة خروق. يقول فجاءت تمرات فسدت هذه الخروق، فتعجب هذا الرؤية، كيف الثوب مخرق وتجي التمر تسد الخرق. فلما قصها على زوجته أخبرته بأنها تصدقت بثوب وبثلاث تمرات، فكان الكساء الأول هو الثوب لكنه مخرق، وجاءت التمرات الثلاث فسدت الخروق، ففرح بذلك وأذن لها بعد هذا أن تتصدق بما شاءت. فالحاصل أن هذه الرؤيا مصداق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقتي يوم القيامة. ومنها أنها تلين القلب، من فوائد الزكاة والصدقات التطوع تلين القلب، حيث إن الإنسان يعطيها الفقراء المحتاجين فيلين قلبه ويرحمهم، وفي ذلك تعرض لرحمة الله، لأن الله إنما يرحم من عباده الرحماء. ولها فوائد كثيرة قد يطول المقام لذكرها، ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام على الآيات التي ساقها المؤلف، والله موفق.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها. ثم ذكر آيات ثلاثا. الآية الأولى قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فإقامة الصلاة أن تأتي بها مستقيمة على الوجه الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإيتاء الزكاة هو إعطاؤها لمستحقها. وقد سبق بيان معنى الزكاة وبيان فوائدها ما يسره الله تعالى في درس الأمس. ثم ذكر الآية الثانية وهي قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ما أمروا يعني بذلك الناس إلا ليعبدوا الله، أن يتذللوا له بالعبادة بكل ما تعبدهم به من عقيدة أو قول أو عمل، مخلصين له الدين أي مخلصين له العمل. وإخلاص العمل لله أن لا يبتغي الإنسان بعمله شيئا سوى الله عز وجل، لا يبتغي دنيا ولا جاها ولا رئاسة ولا غير ذلك، لا يريد إلا ثواب الله. وقوله حنفاء يعني مائلين عن الشرك، فهو إخلاص بلا إشراك. ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، وهذا هو الشاهد في قوله ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. ذلك أي عبادة الله تعالى مخلصين له الدين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة دين القيمة، أي دين الملة القيمة، فهو العمل المرضي عند الله عز وجل. وقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة، الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خذ من أموالهم صدقة يعني بذلك الزكاة. تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. تطهرهم من الذنوب والأخلاق الرذيلة. أما كونها تطهر من الذنوب فلقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وأما كونها تطهر من الأخلاق الرذيلة فلأنها تلحق الإنسان بالكرماء والمحسنين بما يبذله من أموال الزكاة للمستحقيها. وتزكيهم بها أي تنمي أخلاقهم بعد التطهير من الأخلاق الرذيلة، تنمي الأخلاق الفاضلة، تزكيهم بها، تزكيهم أيضا دينا، فهي تزكية دين وتزكية أخلاق. وصل عليهم أي يدعو لهم بالصلاة عليهم. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم، امتثالا لأمر الله: إن صلاتك سكن لهم. صلاتك عليهم يعني دعاءك لهم بالصلاة سكن لهم، تسكن إليه نفوسهم وتطمئن قلوبهم وتنشرح صدورهم ويسهل عليهم بذل المال، والله سميع عليم. ففي هذه الآية الثلاث دليل على وجوب الزكاة وأنها من أفضل الأعمال. ويأتي إن شاء الله الكلام في الأحاديث فيما بعد.
قال رحمه الله تعالى: باب تأكيد وجوب الزكاة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث الثلاثة ذكرها النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب وجوب الزكاة. أما حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بني الإسلام على خمس، فقد تقدم الكلام عليه مفصلا ولا حاجة إلى إعادته. وأما حديث طلحة بن عبيد الله في قصة الرجل النجدي الذي جاء ثائر الرأس يسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول، وسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإسلام فذكر له خمس صلوات وصيام رمضان والزكاة، ولم يذكر شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لعلمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه قد فقها وشهد بها لأنه جاء مسلما، لكن يريد أن يستفصل عن تفاصيل بعض الأشياء. وفي قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذا الرجل لما ذكر 5 صلوات وصيام رمضان والزكاة قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. فدل هذا على أنه لا يجب في اليوم والليلة أكثر من صلاة من 5 صلوات. فالوتر ليس بواجب لكنه سنة مؤكدة، ودخول وتحية المسجد ليست بواجبة لكنها سنة مؤكدة، وصلاة العيدين ليست بواجبة لكنها سنة مؤكدة. وكذلك أيضا ما اختلف فيه العلماء، هكذا ذهب بعض أهل العلم وجعل هذا الحديث أصلا في عدم وجوب ما ذكر، ولكن عند التأمل ليس فيه دليل لذلك، يعني أنه لا يدل على عدم وجوب تحية المسجد وعلى عدم وجوب صلاة العيد وما أشبهها، لأن هذه صلوات لها أسباب عارضة تجب بوجود أسبابها، إلا أن القول الراجح أن تحية المسجد ليست بواجبة لكنها سنة مؤكدة. أما صلاة العيد فواجبة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر حتى الحيض من النساء وذوات الخدور والعواتق أن يخرجن ويصلين إلا أن الحيض يعتزلن المصلى. وأما الوتر فنعم في الحديث دليل على أنه ليس بواجب، لأن الوتر يتكرر يومياً، ولو كان واجباً لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل. فالصواب أن الوتر سنة مؤكدة وليس بواجب، لو تركه الإنسان لا يأثم، لكن من داوم على تركه سقطت عدالته. قال الإمام أحمد رحمه الله: من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. وأما صيام رمضان نعم فلا يجب أن يصوم غيره، لا يجب، مهو لا يسن، لا يجب أن يصوم غيره، اللهم إلا بالنذر، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيع. وأما الزكاة فلا يجب غيرها أيضا في المال إلا ما كان سببا، ما كان له سبب كالنفقة على الزوجة والأقارب وكضيافة الضيف وما أشبه ذلك مما له سبب معين يجب بوجود السبب. وأما وقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولما أدبر الرجل قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. عاهد الله عهدا بيمين أن لا يزيد على هذا ولا ينقص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. وهذا دليل على أن الإنسان إذا اقتصر على الواجب في الشرع فإنه مفلح، ولكن لا يعني هذا أنه لا يسن أن يأتي بالتطوع، لأن التطوع تكمل به الفرائض يوم القيامة. وكم من إنسان أدى الفريضة وفيها خلل وفيها خروق وفيها خدوش تحتاج إلى تكميل وإلى رأب الصدر. أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما في بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن فقد سبق الكلام عليه أيضا فلا حاجة إلى إعادته، لكن فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وهذا هو الشاهد لهذا الباب. والله موفق.
المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب تأكيد وجوب الزكاة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. وحسابهم على الله، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر رضي الله عنه، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق، متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها، ذكر منها ما سبق الكلام عليه، وذكر منها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. قوله أمرت، الآمر له هو الله عز وجل، وفي هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد مأمور مكلف، يؤمر وينهى كما يؤمر وينهى سائر الناس، لأنه عبد من عباد الله عليه الصلاة والسلام، ليس ربًا ولا يملك شيئًا من حقوق الربوبية، بل هو عبد يؤمر وينهى، وربما يحصل له أكبر من ذلك، كقول الله تبارك وتعالى له: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، وكقوله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، يعاتبه ربه عز وجل ويقول سبحانه وتعالى: واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فمن زعم أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم له شيء من الربوبية وأنه ينفع ويضر ويجيب الدعوة ويكشف السوء فقد أشرك بالله وكفر بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. يقاتل من امتنع من واحد من هذه الأربع، من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومن إقام الصلاة، ومن إيتاء الزكاة. يقاتلهم حتى يذعنوا ويرضخوا لهذه الأربع، فإذا فعلوا ذلك يعني شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. يعني إذا فعلوا ذلك فقد استسلموا ظاهرا، فيعصمون دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله، لأن من الناس من يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وقلبه منطوي على الكفر، ولهذا قال: حسابهم على الله. فالمنافقون يقولون لا إله إلا الله لكن لا يذكرون الله إلا قليلا، ويقولون نشهد أن للرسول عليه الصلاة والسلام نشهد إنك لرسول الله، ويقيمون الصلاة ولكن لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ويتصدقون ولكن لا ينفقون إلا وهم كارهون، ومع ذلك قلوبهم منطوية على الكفر، نسأل الله العافية. ولهذا قال: حسابهم على الله عز وجل. ثم ذكر رحمه الله حديث أبي هريرة في تحاور أبي بكر الصديق رضي الله عنه، الخليفة الأول لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعمر بن الخطاب الخليفة الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تحاور في مسألة دينية مع أن كل واحد منهما يحب الآخر حبا عظيما، لكن هذه المحبة لا تمنع من المحاورة والمراجعة الدينية، لأن الدين فوق كل شيء. لما كان أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باختيار الصحابة له أن يكون الخليفة من بعد الرسول، وكذلك بإشارة النبي صلى الله عليه وسلم له إليه حيث خلفه عنه في الحج، وهي إمامة كبرى بالنسبة للناس، وفي الصلاة وهي إمامة صغرى، لأن أمير الحج يؤم من الناس أكثر مما يؤمه إمام المسجد. خلفه النبي عليه الصلاة والسلام إماما في المسجد حين مرض، وخلفه في الحج بالناس عام 9 من الهجرة، واتفق الصحابة بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام على أن الخليفة من بعده أبو بكر. ارتد من ارتد من العرب والعياذ بالله، وقد أشار الله إلى هذا في قوله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وقد حصل هذا، ارتد من ارتد من العرب ومنعوا الزكاة وكفروا بالله، فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه، فحاوره عمر قال كيف تقاتل الناس؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وهذا هو الذي سمعه عمر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا فابنه سمع من الرسول أكثر من ذلك، سمع من الرسول أنه قال حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، لكن عمر روى ما سمع حتى يقول لا إله إلا الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لا لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا يعني عقال بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم على ذلك. وهذا دليل على حزمه رضي الله عنه، حزم أبي بكر مع أنه ألين من عمر، لكن في مواقف الشدة والضيق يكون أبو بكر أحزم من عمر. نضرب لكم أمثلة منها هذا المثال. عمر رأى أن لا يقاتل الناس، لكن بعد مراجعة أبي بكر له علم أنه حق. لما رأى أن الله قد شرح صدر أبي بكر لقتاله وهو الخليفة من بعد الرسول عرف أنه الحق، إذ أن الله سبحانه وتعالى لم يشرح صدر هذا الخليفة الراشد أول خليفة في الأمة الإسلامية إلا لحق، عرف أنه الحق لما شرح الله صدر أبي بكر له. هذا موقف صار أبو بكر أجلد من عمر وأشد وأثبت. والموضع الثاني لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام، أظلمت المدينة واضطرب الناس وصار يوما عظيما، واجتمع الناس في المسجد وقام عمر وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت ولكنه صعب يعني غشي عليه، ولا يبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم، هكذا قال، يقولها بجد وحزم. وكان أبو بكر رضي الله عنه حين مات الرسول عليه الصلاة والسلام في حائط له خارج المدينة، فذهبوا فأخبروا أبو بكر، فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وكشف عن وجهه وقد غطي عليه الصلاة والسلام، كشف عن وجهه وقبله وقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، والله لا أجمع الله عليك موتتين، أما الموتة الأولى فقد متها. ثم خرج إلى الناس وإذا عمر يتكلم ينكر، يقول ما مات، غشي عليه ولا يبعثنه الله، فقال على رزقك. قال أبو بكر على رزقك، يعني ارفق. فجلس عمر أو بقي قائما، فصعد أبو بكر المنبر وخطب الناس خطبة عظيمة بليغة في هذا المقام الضنك. قال: أما بعد أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات رضي الله عنه، وهو أشد الناس فجيعة به، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، وقوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. يقول عمر: حتى عقرت، يعني فما تقلني رجلاي، يعني عجز لا يقل. جلس لأنه يعني علم أن هذا هو الحق. فانظر إلى ثبات أبي بكر في هذا المقام العظيم. أما الثالث، الموضع الثالث، ففي صلح الحديبية. صلح الحديبية في شروط ظاهرها أنها غضاضة على المسلمين، منها أن من جاء من قريش مسلما، انتبه، من جاء من قريش مسلما رده الرسول إلى قريش، ومن ذهب من المسلمين إلى قريش فلا يلزمهم رده. هذا الشرط ظاهره أنه إجحاف، عجز عمر لا يصبر على هذا. فقال: يا رسول الله، كيف من ذهب من أسلم، من خرج منهم مسلما وجاء مهاجرا إلينا نرده، ومن ذهب منا لا يردونه؟ كيف نعطي الدنية في ديننا؟ ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى، لكن هذا أمر الله، وأنا عبد الله ورسوله، ولن أعصي الله، وسينصرني الله عز وجل. فعجز عمر فذهب إلى أبي بكر يستنجد به لعله يشير على الرسول عليه الصلاة والسلام في عدم الموافقة. فكان جواب أبي بكر رضي الله عنه كجواب الرسول عليه الصلاة والسلام حرفا بحرف، موافقة عظيمة في هذا المقام الضنك. قال: إنه رسول الله وإن الله ناصره، فاستمسك بغرزه. يقول لعمر: يعني احذر أن تخالفه فإنه على الحق. في هذه المواطن الثلاثة العظيمة تبين ثبات أبي بكر رضي الله عنه، وأنه أثبت الصحابة وأحق الصحابة بالخلافة وأحزمهم وأعقلهم. وهكذا يتبين حال الإنسان الثابت الذي ينظر إلى الأمور من بعيد ويصبر غورها، والإنسان الذي عنده غيرة لكنه يريد أن يتعجل، فالتعجل قد يكون فيه ضرر. المهم من هذا الحديث أو الفائدة منه في هذا الباب الذي بوبه النووي رحمه الله في رياض الصالحين، أن من امتنع من الزكاة وجب على الإمام قتال حتى يؤدي الزكاة. والله موفق.
قال: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب تأكيد وجوب الزكاة عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. متفق عليه. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث الثلاثة في باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها، حديث أبي أيوب وأبي هريرة وجرير، وكلها تدل على ما سبق من أن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة من فرائض الإسلام. وفي حديث أبي أيوب زيادة وتصل الرحم، والرحم هم القرابة من جهة الأب أو من جهة الأم، وصلتهم بما جرى به العرف والعادة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يبين كيفية الصلة، وكل شيء جاء في الكتاب والسنة ولم يبين، فإن مرجعه إلى عادة الناس وعرفهم. وهذا يختلف باختلاف الأحوال واختلاف الأزمان واختلاف البلدان. ففي حالة الحاجة والفقر وشدة المؤونة تكون صلتهم بإعطائهم ما يتيسر من المال وما يسد حاجتهم، وكذلك إذا كان هناك مرض في القرابة فإن صلتهم أن تعودهم وتتكرر عليهم حسب ما بهم من المرض وحسب القرابة. وإذا كانت الأمور ميسرة وليس هناك حاجة كما في عرفنا اليوم، فإنه يكفي أن تصلهم بالهاتف أو بالمكاتبة أو بالمناسبات البعيدة كالأعياد وشبه ذلك. والمهم أن صلة الرحم واجبة، ولكنها غير محددة في الشرع، فيرجع فيها إلى ما جرى به العرف وتعارفه الناس بينهم. وأما في حديث جرير بن عبد الله ففيه زيادة على ما سبق من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، أن النصح لكل مسلم، أن الإنسان ينصح لكل مسلم بحيث يعامله كما يعامل نفسه، كما يحب أن يعامله الناس، فلا يكذبه ولا يخذله ولا يخدعه ولا يغشه ولا يخونه، ويكون له ناصحا من كل وجه. وإذا استشاره في شيء وجب عليه أن يشير عليه بما هو الأصلح له في دينه ودنياه. وقد ذكر أن جرير بن عبد الله رضي الله عنهما رضي الله عنه حينما بايع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذه البيعة النصح لكل مسلم، ذكر عنه أنه اشترى فرسا من شخص بثمن، ثم إنه لما ركبه ورأى الفرس رآه جيدا فرجع إلى البائع وقال: إن فرسك هذا يساوي أكثر فخذ. ثم ذهب به ووجده يساوي أكثر، فرجع إليه وقال: إن فرسك هذا يساوي أكثر، فزاد إلى أن زاده بقدر الثمن الأول مرة أو مرتين، لأنه بايع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على النصح لكل مسلم. فعلى المرء أن يكون وصولاً لرحمه وأن يكون ناصحاً لإخوانه المسلمين. وفي حديث تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الدين النصيحة ثلاث مرات. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب تأكيد وجوب الزكاة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار. فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله فالإبل؟ قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها أقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله فالخيل؟ قال الخيل 3 هي لرجل وزر وهي لرجل ستر وهي لرجل أجر فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على أهل الإسلام فهي له وزر وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج أو روضة فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات وكتب له عدد أروائها وأبوالها حسنات ولا تقطع طولها فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب الله له عدد آثارها وأروائها حسنات ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات. قيل يا رسول الله فالحمر؟ قال ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. متفق عليه وهذا لفظ مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. من هذا الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله في باب وجوب الزكاة باب تأكد وجوب الزكاة وبيان فضلها وهو حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم مطولا فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والخيل والحمر وذكر حكم كل منها عليه الصلاة والسلام وهكذا كان صلوات الله وسلامه عليه يبين الناس بيانا شافيا كافيا حتى ترك أمته وقد أكمل الله به الدين وأتم به النعمة على المؤمنين فقال صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار أو صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فالذهب والفضة تجب الزكاة في أعيانهما بكل حال الزكاة واجبة في أعيان الذهب والفضة بكل حال، سواء أعدها الإنسان للنفقة أو للزواج أو لشراء بيت يحتاج إلى سكناه أو لشراء سيارة يحتاج لركوبها أو ادخرهما لكثرة ليستكثر بالمال أو غير ذلك، ففيهما الزكاة على كل حال، حتى ذهب المرأة الذي تلبسه وفضة والفضة التي تلبسها تجب عليها الزكاة، تجب عليها الزكاة فيها على كل حال، لكن لا بد من بلوغ النصاب، وهو في الذهب 85.5 جراما، وفي الفضة 595 جراما. فإذا كان عند الإنسان من الفضة هذا المقدار ومن الذهب ذلك المقدار وجب عليه الزكاة على كل حال، فإن لم يفعل فجزاؤه ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان يوم القيامة صفحت صفائح من نار، لا من ذهب وفضة، من نار والعياذ بالله، قطع نارية ويحمى عليها في نار جهنم، ونار جهنم فضلت على نار الدنيا كلها 69 جزءا، نار الدنيا كلها حتى نار الغاز وما هو أشد حرارة، نار جهنم فضلت عليه 69 جزءا، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منها. يحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه، يعني الجنب الأيمن والأيسر، وجبينه يعني وجهه، وظهره واضح، كلما بردت أعيدت، لا يبقى حتى تبرد ويسكت عنه، كلما بردت أعيدت، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ليس ساعة ولا ساعتين ولا شهرا ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين، 50,000 سنة وهو يعذب هذا العذاب نعوذ بالله، حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، نسأل الله العافية. وعلى هذا يكون هذا الحديث كالتفسير لقول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ومعنى يكنزونها أي لا يؤدون زكاتها، كما فسرها بذلك أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، لأن ما لا يؤد زكاته فهو كنز ولو كان على رؤوس الجبال، وما تؤد زكاته فليس بكنز ولو كان في باطن الأرض، الكنز ما لا تؤد زكاته، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، وهذا عذاب وألم جسدي، ويعذبون عذابا قلبيا، فيقال لهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، فيحصل لهم العذاب الجسدي والعذاب القلبي بالتوبيخ والتأنيب، فماذا يكون قلبه في تلك الساعة وهو يقال له هذا ما كنزت لنفسك؟ سيتقطع قلبه، ألم جسدي وألم قلبي والعياذ بالله، هذا جزاء من لم يؤد الزكاة من الذهب أو الفضة. وما قام مقام الذهب والفضة في النقدية فله حكم، وعلى هذا فمن عنده أوراق تساوي هذا المبلغ من الذهب والفضة فعليه أن يزكيها. ومعاملة الناس الآن في جميع الدول أو غالب الدول كلها بالأوراق، فئة ريال، فئة 5، فئة 10، فئة 50، فئة 100، فئة 500 في السعودية، هذه الأوراق تقوم مقام الذهب والفضة لأنها جعلت بدلاً عنها بالتعامل بين الناس، فإذا ملك الإنسان أوراقاً تساوي هذا القدر من الفضة فعليه زكاته، يعني تساوي 56 ريال عربي من الفضة فعليه الزكاة. ومعلوم أن الفضة ترتفع أحياناً وتنزل أحياناً، فيقدر قيمتها إذا وجبت عليه الزكاة، فإذا بلغت النصاب أي 56 ريالاً من الفضة فعليه زكاته. ومقدار الزكاة ربع العشر. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإبل والبقر والغنم، وجعل من حق الإبل حلبها يوم وردها، إذا وردت على الماء فإنها تحلب، وجرت العادة أنهم يحلبونها ويتصدقون بها على الحاضرين، هذا من حقها، لأن الإبل روايا كبيرة فيها ألبان كثيرة، فإذا وردت الماء درت، وإذا درت صار فيها فضل كثير من اللبن، فإذا جاء الفقراء يوزع عليه، هذا من حقها. وذكر عليه الصلاة والسلام الخيل أنها ثلاثة أنواع: أجر وستر ووزن. وأما الحمر فإنه قال لم ينزل عليه فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإن استعملت الحمير في خير فهي خير، وإن استعملها الإنسان في شر فهي شر. والله موفق.
قال رحمه الله تعالى: باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في مؤلفه رياض الصالحين: باب وجوب صيام رمضان وبيان فضل الصوم وما يتعلق به. ذكره رحمه الله بعد الكلام على الزكاة، لأن هذا هو الترتيب الذي جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مساءلة جبريل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها. صوم رمضان هو التعبد لله سبحانه وتعالى بترك الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام، أن يتعبد الإنسان لله بترك هذه الأشياء، لا أن يتركها على العادة أو من أجل الحمية البدنية، ولكنه يتعبد لله بذلك، يمسك عن الطعام والشراب والنكاح وكذلك سائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من هلال رمضان إلى هلال شوال. وصيام رمضان أحد أركان الإسلام، هذه منزلته في دين الإسلام، وهو فرض في إجماع المسلمين، يعني لدلالة الكتاب والسنة على ذلك. ثم ذكر المؤلف الآيات الواردة في هذا، فقال الآيات التي تدل على هذا، فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فوجه الله الخطاب إلى المؤمنين، لأن صيام رمضان من مقتضيات الإيمان، ولأن صيام رمضان يكمل به الإيمان، ولأن ترك صيام رمضان ينقص به الإيمان. واختلف العلماء فيما لو تركه تهاونا وكسلا هل يكفر أو لا، والصحيح أنه لا يكفر، وأنه لا يكفر الإنسان بترك شيء من أركان الإسلام سوى الشهادتين والصلاة. وقوله تعالى كتب عليكم الصيام أي فرض، وقوله كما كتب أي كما فرض على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وإنما ذكر الله تعالى أنه فرض على من قبلنا ولم يذكر مثل ذلك في الصلاة، لأن الصيام فيه مشقة، فيه تعب، فيه ترك المألوف، ولا يخفى أنه في أيام الحر وطول النهار يكون شديداً على النفوس، فذكر الله أنه فرضه على من قبلنا تسلية لنا، لأن الإنسان إذا علم أن هذا الشيء له ولغيره هان عليه. وذكره أيضاً من أجل أن يبين أنه جل وعلا أكمل لنا الفضائل كما أكمل لمن سبقنا ما شاء من الفضائل. وقوله لعلكم تتقون أي لأجل أن تتقوا الله، لأن الصيام جنة يقيك من المعاصي ويقيك من النار، لأن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. فقول لعلكم تتقون أي لأجل التقوى، وهذه هي الحكمة من إيجاب الصوم. ويدل لهذا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، لأن الله لم يرد أن يعذب العباد بترك ما يشتهون ويألفون، ولكنه أراد أن يدعوا قول الزور والعمل به والجهل. ثم قال: أياما معدودات، ذكرها على وجه التقليل ليبين أن المسألة ليست شهورا ولا سنوات، ولكنها أيام وليست طويلة، أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وهذا أيضا تسهيل آخر. أولا الأيام قليلة، أيام معدودة، وثانيا أن من كان يشق عليه الصوم أو سافر فإنه يفطر وعليه عدة من أيام أخرى. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وعلى الذين يطيقونه وهم مقيمون فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير له. هذا في أول الأمر، أول الأمر، أول ما فرض الله الصوم قال للذين يطيقونه: عليكم فدية طعام مسكين، فإن تصدقتم فهو خير، وأن تصوموا خير لكم. فخير الله الناس في أول الأمر بين أن يصوم الإنسان أو يطعم عن كل يوم مسكين. ثم تعين الصيام في الآية التي بعدها: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، أي إن كنتم من ذوي العلم الذين يفهمون. ووجه ذلك أن الصوم أشق على كثير من الناس من إطعام المسكين، فلما كان أشق علم أنه أفضل، لأن الإنسان إذا عمل عبادة شاقة في أمر الله كانت أجرها أعظم، ومن ثم كان الأبعد من المسجد أعظم أجراً من الأدنى من المسجد، لأنه أكثر عملاً. لكن ليس معنى ذلك أن الإنسان يطلب المشقة في العبادات التي يسرها الله، هذا من التنطع في الدين. لكن إذا كلفك الله بعبادة وشقت عليك صار هذا أعظم. أما أن تطلب المشقة كما يفعل بعض الجهال في أيام الشتاء مثلاً، يذهب يتوضأ بالماء البارد، قل لأن إسباغ الوضوء على المكاره مما يرفع الله به الدرجات ويمحو به الخطايا، نقول: يا أخي ما هذا أراد الرسول؟ أراد الرسول أن الإنسان إذا توضأ بماء بارد في أيام الشتاء كان أعظم أجراً، ولكنه لم يقل أقصد الماء البارد. فإذا من الله عليك بماء ساخن تستطيع أن تسبغ الوضوء فيه إسباغاً كاملاً فهذا أفضل. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على الآيات، والله
أعلم. سبق الكلام على أول هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وقسم العلماء رحمهم الله المرض إلى ثلاثة أقسام: قسم مرض لا يجبر بل هو مستمر، فهذا لا صيام على المريض ولكن عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، لأنه من جنس الكبير العاجز عن الصوم الذي لا يرجى زوال عجزه. والثاني المريض مرضا يضره الصوم ويخشى عليه أن يتلف به، كمريض لا يصبر عن الماء مثل بعض أنواع المرض السكري أو ما أشبه ذلك، فهذا يحكم عليه الصوم لقول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والقسم الثالث مرض يشق معه الصوم لكن لا ضرر فيه، فهنا الأفضل أن يفطر ولا يصوم ويقضي بعد ذلك. وأما المرض الذي لا يؤثر فيه الصيام شيئا كمرض العين اليسير ومرض السن وما أشبه ذلك، فإنه لا يجوز فيه الفطر، لأن الحكمة من الرخصة هو إزالة المشقة، وهذا لا مشقة عليه إطلاقا، فلا يحل له الصوم. والأصل وجوب الصوم في وقته إلا بدليل بين واضح يبيح للإنسان أن يفطر ثم يقضي بعد ذلك. وأما السفر فإن السفر ينقسم فيه الصوم أيضا إلى ثلاثة أقسام: قسم يضره الصوم ويشق عليه مشقة شديدة بسبب سفره، مثل أن يسافر في أيام الحر والأيام الطويلة، ويعلم أنه لو صام لتضرر به وشق عليه مشقة غير محتملة، فهذا يكون عاصيا إذا صام. والدليل لذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شكي إليه أن الناس قد شق عليهم الصيام وهو في سفر، فدعا بماء وشربه والناس ينظرون إليه حتى لا يكون في صدورهم حرج إذا أفطروا، وكان ذلك بعد العصر. ولكن بعض الصحابة رضي الله عنهم بقوا على صومهم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا وقيل له: إن بعض الناس قد صام. فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة، فوصفهم بالعصيان لأنهم لم يقبلوا رخصة الله مع مشقة ذلك عليهم مشقة شديدة. والقسم الثاني من يشق عليه مشقة لكنها محتملة، فهذا يكره له الصوم وليس من البر أن يصوم. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر. والقسم الثالث من لا يتأثر بالسفر إطلاقا، يعني هو صائم ولا يتأثر لأن النهار قصير والوقت بارد ولا يهم، فهذا اختلف العلماء أيما أفضل، أن يفطر أو يصوم أو يخير. والصحيح أن الأفضل أن يصوم، لأن ذلك أشد اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأنه أيسر على المكلف، فإن الصيام مع الناس أيسر من القضاء كما هو معروف، ولأنه أسرع في المبادرة إلى إبراء الذمة، ولأنه يصادف الزمن الذي يكون الصوم فيه أفضل وهو شهر رمضان. فمن أجل هذه الوجوه الأربعة صار الصوم أفضل. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في شد وفي حر شديد، حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وكان صياما في السفر، وأكثرنا يقول: وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعبد الله بن رواحة. هذا حكم الصوم في السفر. والسفر عام في من يسافر للعمرة أو يسافر لغير ذلك. وفي من سفره جائم وسفره عارض، وعلى هذا فأهل التكاسي وأهل سيارات الحمولة يفطرون ولو كان سفرهم مستمرا، لأن لهم وطنا يأوون إليه، فإذا فارقوا هذا الوطن فهم مسافرون. فإذا قال قائل متى يصومون؟ قلنا يصومون في أيام الشتاء، أيسر لهم وأسهل. أو إذا قدموا إلى بلدهم في رمضان يلزمهم الصوم لأنه زال عنهم السفر. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب وجوب صوم رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. وهذا لفظ رواية البخاري، وفي رواية له: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. وفي رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر إلى سبعمائة ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي، للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك.
هذا الحديث حديث أبي هريرة نقله المؤلف رحمه الله في باب وجوب الصوم من رياض الصالحين، بعد أن ذكر الآيات وذكر فيه فوائد. أولاً أن الله سبحانه وتعالى جعل الصوم له، وعمل ابن آدم الثاني يعني غير الصوم لابن آدم. يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي. والمعنى أن الصيام يختصه الله سبحانه وتعالى من بين سائر الأعمال، لأنه أي الصيام أعظم العبادات إخلاصاً، فإنه سر بين الإنسان وبين ربه، لأن الإنسان لا يعلم إذا كان صائماً أو مفطراً، هو مع الناس يذهب ويأتي ويخرج ويدخل ولا يعلم به، نيته باطنة، فلذلك كان أعظم إخلاصاً فاختصه الله من بين سائر الأعمال. قال بعض العلماء: ومعناه أن الله سبحانه وتعالى إذا كان يوم القيامة وكان على الإنسان مظالم للعباد، فإنه يؤخذ للعباد من حسناته إلا الصيام، فإنه لا يؤخذ منه شيء لأنه لله عز وجل وليس للإنسان. وهذا معنى جيد، أن الصيام يتوفر أجره لصاحبه ولا يؤخذ منه لمظالم الخلق شيئا. ومنها أن العمل عمل ابن آدم يجزى به الحسنة بعشر أمثاله إلا الصوم، فإنه يعطى أجره بغير حساب، يعني أنه يضاعف أضعافا كثيرة كثيرة. قال أهل العلم: وذلك لأن الصوم اشتمل على أنواع الصبر الثلاثة، ففيه صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. أما الصبر على طاعة الله
فلأن الإنسان يحمل نفسه على الصيام مع كراهته له أحياناً، يكرهه لمشقته لا لأن الله فرضه، لو كره الإنسان الصوم لأن الله فرضه لحبط عمل، لكنه كرهه لمشقته ومع ذلك يحمل نفسه عليه، فيصبر عن الطعام والشراب والنكاح لله عز وجل. ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي: يترك عمله، يترك طعامه وشهوته طعامه وشرابه وشهوته من أجله. النوع الثاني من أنواع الصبر: الصبر عن معصية الله، وهذا حاصل للصائم، فإنه يصبر نفسه عن معصية الله عز وجل، فيتجنب اللغو والرفث والجهل والزور وغير ذلك من محارم الله. الثالث: الصبر على أقدار الله، وذلك أن الإنسان يصيبه حال الصوم ولا سيما في أيام الصيف الطويلة الحارة، يصيبه من الكسل والملل والعطش ما يتألم منه ويتأذى به، ولكنه صابر لأن ذلك في مرضاة الله. فلما اشتمل على أنواع الصبر الثلاث كان أجره بغير حساب. قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومنها من الفوائد التي اشتمل عليها هذا الحديث أن للصائم فرحتين: الفرحة الأولى عند فطره، إذا أفطر فرح بفطره من وجهين: الوجه الأول أنه أدى فريضة من فرائض الله وأنعم الله بها عليه، وكم من إنسان في المقابر يتمنى أن يصوم يوما واحدا فلا يحصل له، وهذا قد من الله عليه بالصوم فصام، فهذه نعمة. كم من إنسان شرع في الصوم ولم يتمه، فإذا أفطر فرح بأنه أدى فريضة من فرائض الله، ويفرح أيضا فرحا آخر، وهو أنه أن الله أحل له ما يوافق طبيعته من المآكل والمشارب والمناكل بعد أن كان ممنوعا منها. فهاتان فرحتان في الفطر: الأولى أن الله من عليه بإتمام هذه الفريضة، والثانية أن الله من عليه بما أحل له من محبوباته من طعام وشراب ونكاح. ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى فوائد الصوم، أو إلى الحكمة من فرض الصوم، حيث قال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر، يعني لا يقول قولا يأثم به ولا يصخب فيتكلم بكلام صخب، بل يكون وقورا مطمئنا متأنيا. فإن سابه أحد أو شاتمه فلا يرفع صوته عليه، فليقول: إني صائم. يقول ذلك لئلا يتعالى عليه الذي سابه، كأنه يقول: أنا لست عاجزا عن أن أقابلك بما سببتني به، ولكني صائم يمنعني صومي من الرد عليه. وعلى هذا فيقوله جهرا. كذلك أيضا إذا قال إني صائم يردع نفسه عن مقابلة هذا الذي سابه، كأنه يقول لنفسه إني صائم، فلا ترد على هذا الذي سب. وهذا أيضا معنى جليل عظيم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رأى من الدنيا ما يعجبه وخاف أن تتعلق نفسه بذلك قال: لبيك إن العيش عيش الآخرة. النفس مجبولة على محبة ما تميل إليه وشهواتها، فإذا رأى ما يعجبه من الدنيا فليقل لبيك، يعني إجابة لك يا رب، إن العيش عيش الآخرة، وأما عيش الدنيا فإنه زائل وفاني. فهذه من فوائد الصوم، ذكرها نقلها المؤلف رحمه الله تعالى مما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي هذا الحديث نوعان من أنواع الحديث: ألفاظ قدسية من كلام الله عز وجل التي رواها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وألفاظ نبوية من عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب وجوب صوم رمضان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله، هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ فقال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. متفق عليه.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.